الآفاق تردد، إن الحق طريق أوحد، وأولو العلم عليه دليل، فاسأل ومن العلم تزود، وانهل من مورده الصافي كي تنعم وبدينك تسعد. وانهل من مورده.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا شبيه ولا ولد ولا والدة له، فتعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومصطفانا محمد صلوات ربي وسلامه عليه ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، ولا شرا إلا وحذرنا منه، فصلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، أحبتي في الله، هل تحب رسول الله؟ اسأل نفسك هذا السؤال، هل تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل يجوز لي أن أحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا اسأل نفسك أخي الحبيب، هل أنت حقا تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم، عندما قال إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. أنا دعوة أبي إبراهيم، استجاب الله دعوته. أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى موسى، قال الله عن موسى عليه السلام في القرآن: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي ذكره في القرآن فقط، إن اليهود كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، بل أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه في تجارة إلى بلاد الشام، ومروا على راهب فدعاهم إلى الطعام والشراب، دعاهم إلى طعامه، فذهبوا لطعامه، فقال لهم هذا الراهب: هل تخلف منكم أحد عن طعامي؟ قالوا: لم يتخلف إلا غلام صغير، صبي. قال: يا معشر العرب، لا يحق لكم أن يتخلف أحد منكم عن طعامي، ائتوني بهذا الغلام. فجاءوا به، فقال لهم: والله ما دعوتكم لطعامي إلا بعدما رأيت سحابة أو غياية تظل هذا الغلام ولا يمر على حجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله. ثم قام ونظر بين كتفي الغلام فرأى خاتم النبوة محمد رسول الله، فصاح بأعلى صوته: من لهذا الغلام؟ من لهذا الغلام؟ فقال عمه: أنا له. فقال هذا الراهب: من تكون منه؟ يعني أي قرابة بينك وبينه؟ فقال: أنا أبوه. فقال الراهب: لا ينبغي لأبي هذا أن يكون حيا، اصدقني القول، من تكون منه؟ قال: أنا عمه. قال: نعم عمه. اعلم يا هذا أنكم ما مررتم على شجر ولا حجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله. وها هو خاتم النبوة بين كتفيه، وإن هذا الغلام لهو النبي الخاتم، نبي آخر الزمان، وقد أرسلت يهود في طلبه يريدون أن يقتلوه، فارجع بابن أخيك ولا تذهب به إلى الشام. قال الله عز وجل مخبرا عن اليهود: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فاليهود كانوا يعرفون النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل جاء ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة، ذكر الله ذلك في القرآن الكريم، ذكر الله هذا في القرآن. قال الله عز وجل: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة. وقال الله عز وجل في تكملة الآيات: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه، قال موسى ومن معه لله عز وجل في الآية: واكتب لنا في الآخرة حسنة، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، يعني عدنا إليك، تبنا إليك. قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها. لمن تكتبها يا الله؟ فسأكتبها للذين يؤمنون ويؤتون الزكاة والذين هم بربهم لا يشركون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فهل اتبعت رسول الله؟ هل عزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي عظمت رسول الله حق تعظيمه؟ الرسول ذكر في التوراة والإنجيل، وأيضا جاء في الإنجيل نص يخبر النصارى برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في برنابا، في إنجيل برنابا نص يقول: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا تدفع السيئة السيئة، ولكن تعفو وتصفح، ولن يقبضك الله حتى يقيم بك الملة العوجاء، بأن يفتح بك أعينا عميا وآذانا بكما وقلوبا غلفا. فاليهود والنصارى كانوا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل تعرف أنت أيها المسلم رسول الله؟ إذا كانت الإجابة نعم، أسألك سؤالا آخر: هل تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كانت الإجابة نعم فالحمد لله، ولكن هناك شروط تبرز محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هي الاتباع. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ادعى قوم المحبة لرسول الله فابتلاهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بيوم ميلاده، بيوم مولده؟ نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونريد أن نتبعه في كل شيء كما أمرنا الله عز وجل: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وكما قال الله: من يطع الرسول فقد أطاع الله. أخبرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. لم يحتفل النبي صلى الله عليه وسلم بمولده بيوم مولده، ولم يحتفل الصحابة بيوم المولد، ونحن نعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يعظمون رسول الله وكانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، ولم يثبت أنهم كانوا يحتفلون بيوم مولده. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن حينئذ دين فليس هو اليوم بدين، فلماذا نبتدع في دين الله عز وجل؟ هل نحن أكثر حبا للنبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة؟ حاشا وكلا، فالله عز وجل رضي عنهم وبشرهم بالجنة. يقال للذي يحتفل بالمولد النبوي: هل احتفل به النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، أم لم يحتفل؟ فإن قال لم يحتفل، قلنا له: كيف تتجرأ على فعل أمر تزعم أنه قربة لله ولرسوله ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك أمرا يقرب إلى الله عز وجل إلا ودل الأمة عليه. وإن قال لم يحتفل النبي صلى الله عليه وسلم بالمولد، فنقول له: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ائتنا بدليل من القرآن أو من السنة يحلل لنا أن نحتفل بالمولد، ودون ذلك فهو تهريج وهراء وادعاء وكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولابد أن تعلم أخ الإسلام أن من احتفل بالمولد وابتدع هذه البدعة هم الفاطميين، العبيديين هم الذين اخترعوا هذه البدعة وقالوا: نحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. هل تعلم أن هؤلاء العبيديين عندما جاءوا إلى مصر قاموا بقتل أهل السنة والجماعة؟ جاءوا بالشيخ أبو بكر النابلسي وسلخوا جلده عن عظمه وقتلوه وصلبوه وهو حي، والشيخ يقرأ ويردد: كان ذلك في الكتاب مسطورا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. العبيديين إحدى فرق الشيعة الروافض الذين اعتقدوا بتحريف القرآن، ورموا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالردة، ورموا أم المؤمنين عائشة بأنها زانية والعياذ بالله، وحاشاها، هي الحصان الرذان المبرأ من فوق سبع سماوات. هؤلاء العبيديون هم الذين اخترعوا هذه البدعة. وقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف له تاريخ قاطع. وذكر القرطبي المالكي رحمه الله طرفا من خلاف العلماء في يوم مولده صلى الله عليه وسلم. وعلى فرض أنه صلى الله عليه وسلم ولد في 12 من شهر الربيع الأول، فهذا يوم وفاته أيضا، فبأي شيء نحتفل؟ ليس الفرح في هذا اليوم بأولى من الحزن فيه، لأنه اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قال قائل نحتفل بميلاد النبي من باب قول الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، فإنه لم يستدل بها أحد من أصحاب القرون المفضلة، لم يستدل أحد بهذه الآية على جواز الاحتفال بالمولد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لم يستدلوا بهذه الآية، فكان إجماعا على أنه لا يراد من الآية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أقوام يستدلون باحتفالهم بالمولد النبوي، يستدل بما يذكر من الرؤيا التي فيها أن أبا لهب لما فرح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم خفف الله تعالى عنه العذاب. نقول أولا هذه الرؤيا لا تثبت من ناحية الإسناد، باطلة، قصة ضعيفة، باطلة، موهومة، مكذوبة، مدسوسة، لم يثبت بها حديث صحيح. والكافر لا يساب على أعماله الصالحة لأنه فقد شرطا من شروط قبول العمل وهو الإيمان. أبو لهب كان كافرا، فكيف تصح منه هذه الرؤيا وهي أصلا باطلة إسنادا؟ فما بالك إذا كان العمل غير محل للثواب؟ والفرح بالأبناء عند ميلادهم أمر طبيعي لا يثاب الإنسان عليه لذاته. وأما صيام النبي صلى الله عليه وسلم ليوم الاثنين لأنه يوم ولد وبعث فيه فلا يدل على جواز الاحتفال، فالحديث دليل على أننا نصوم هذا اليوم من كل أسبوع شكرا لله عز وجل على هذه النعمة، وليس فيه أننا نحتفل بيوم واحد كل عام، هكذا قال العلماء. فكن متبعا يا عبد الله ولا تكن مبتدعا. وسئل شيخ الإسلام ابن عثيمين عليه رحمة الله عن حكم الاحتفال بالمولد، ماذا أجاب؟ قال أولا ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم ليست معلومة على الوجه القطعي، بل إن بعض العصريين حقق أنها ليلة 9 من ربيع الأول وليست ليلة 12 منه، وحينئذ فجعلوا الاحتفال ليلة 12 منه لا أصل له من الناحية التاريخية. ثانيا قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله من الناحية الشرعية فالاحتفال لا أصل له أيضا، لأنه لو كان من شرع الله لفعله النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه لأمته، ولو فعله أو بلغه لوجب عليهم لوجب أن يكون محفوظا، لأن الله تعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلما لم يكن شيء من ذلك علم أنه ليس من دين الله عز وجل، وإذا لم يكن من دين الله فإنه لا يجوز لنا أن نتعبد به لله عز وجل ونتقرب به إليه. فإذا كان الله تعالى قد وضع للوصول إليه طريقا معينا وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف يسوغ لنا ونحن عباد أن نأتي بطريق من عند أنفسنا يوصلنا إلى الله عز وجل؟ هذا من الجناية في حق الله عز وجل، أن نشرع في دين الله ما ليس منه، كما أنه يتضمن تكذيب قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الشيخ رحمه الله هذا الاحتفال إن كان من كمال الدين فلا بد أن يكون موجودا قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن من كمال الدين فإنه لا يمكن أن يكون من الدين أصلا، لأن الله أنعم علينا بهذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن زعم أنه من كمال الدين وقد حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإن قوله يتضمن تكذيب هذه الآية الكريمة، ولا ريب أن الذين يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريدون بذلك تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وإظهار محبته، وتمشيط الهمم على أن يوجد منهم عاطفة في ذلك الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكل هذا من العبادات، محبة النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، بل لا يتم الإيمان حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلى الإنسان من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. وتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم من العبادة، كذلك إلهاب العواطف نحو النبي صلى الله عليه وسلم من الدين أيضا لما فيه من الميل إلى شريعته. إذن فالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل التقرب إلى الله عند هؤلاء الفئة الذين ابتعدوا عن النصوص وعن الدين، وهو في الحقيقة بدعة ومحرم. وتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه الفئة عبادة، وإذا كان عبادة فإنه لا يجوز أبدا أن يحدث في دين الله ما ليس منه، ولم يأتي به الله في قرآنه، ولم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. فالاحتفال بالمولد بدعة ومحرم، هذا قول شيخ الإسلام ابن عثيمين عليه رحمة الله. ثم إننا نسمع أنه يوجد في هذا الاحتفالات من المنكرات العظيمة والبدع المحرمة والاختلاط بالنساء، وكل يرى ويسمع. ثم إننا نسمع أنه يوجد في هذا الاحتفال ما لا يقره شرع ولا حس ولا عقل، فهم يتغنون بالقصائد التي فيها الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم حتى جعلوه أكبر من الله والعياذ بالله، بل حتى أنهم ألهوه. ومن ذلك أيضا أننا نسمع من سفاهة بعض المحتفلين أنه إذا تلا التالي قصة المولد ثم وصل إلى قوله ولد المصطفى قام الناس جميعا، وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه البدعة حصلت بعد مضي القرون الثلاثة المفضلة، بل ومنهم من يردد قصيدة البصيري في هذه الاحتفالات المنهي عنها: يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند نزول الحادث العممي، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هل كان وحاش لله وحاش لنبيه ذلك؟ هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أوجد لنا هذه الدنيا والآخرة؟ يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند نزول الحادث العممي، يعني عند نزول المصيبة تلجأ للنبي صلى الله عليه وسلم، منهم من يؤولها إلى يوم القيامة والشفاعة، وهذا كذب وافتراء. مالي من ألوذ به سواك سوى النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن أين دعوة التوحيد؟ هذا شرك بالله، ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن من جودك الدنيا وضرتها، من جودك علينا يا رسول الله أن أوجدت لنا الدنيا وضرتها وهي الآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم، وهذا كفر صريح وشرك بالله عز وجل. لا يعلم الغيب إلا الله، قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. قال الله: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال الله: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فالاحتفال بالمولد النبوي بدعة وليست سنة، وافتراء على الله عز وجل وعلى رسوله. والله عز وجل قد أكمل الدين وأتم النعمة وشرع لنا ذلك في قرآنه وفي سنة نبيه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا متبعين لا مبتدعين، اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صوت في الآفاق تردد، إن الحق طريق أوحد، وأولو العلم